الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمت معكم في الحلقة الماضية عن صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ولن أدخل في تفاصيل ما حصل لأن هذا مكانه دروس السيرة النبوية، ولكن هذا الصلح جعل هناك سلما لمدة 10 سنوات بين المسلمين وبين المشركين، وجعل هناك أمدا ونفسا يستطيع المسلمون أن يتحركوا به وفيه. ولهذا من أعظم الأعمال التي تمت بعد هذا الصلح ما يلي: نمرة واحد، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم الوجود اليهودي في الجزيرة العربية. دي مسألة خطيرة جدا. لماذا؟ لأن اليهود هم الذين ألبوا المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني غزوة الأحزاب سببها أن المشركين هم الذين جمعوا غطفان وبنو أسد وبنو سليم والأحابيش وقريش، جمعوهم كلهم لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا اليهود عندما كان المشركون يسألونهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اليهود يقولون إن دينكم، أي دين الشرك وعبادة الأصنام، إن دينكم أحب إلى الله من دين محمد. ولهذا أنزل ربنا عز وجل قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا. فكان لابد من معاقبة هؤلاء اليهود الذين يفضلون المشركين على أهل الإسلام. ودي مسألة موجودة سبحان الله في كل العصور، ولهذا جمع ربنا عز وجل اليهود مع المشركين فقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا من اليهود والذين أشركوا، الاثنين مع بعض. فإذا كانت الحرب ضد المشركين فإنها أيضا تكون ضد من؟ ضد اليهود. إذا كنا قد سلمنا المشركين فهيا بنا نصافح حسابات مع مين؟ مع اليهود. فكانت غزوة خيبر، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم حصون خيبر، ثم توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف الوجود اليهودي في كل المناطق المتعلقة بشمال الجزيرة في وادي تيماء ووادي القرى، وأقر اليهود على زراعتهم صلى الله عليه وسلم، وعاقب من عاقب بأن طردهم إلى بلاد الشام. فكانت هذه نتيجة عسكرية مهمة جدا. طبعا هذه المجهودات العسكرية يسمع بها من؟ يسمع بها العرب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أجرى مفاوضات مع مكة، وانتهت المفاوضات إلى صلح، سمع بذلك العرب. النبي صلى الله عليه وسلم وجه جيشه لقتال اليهود وتأديب اليهود وغنم الغنائم الواسعة، سمع ذلك العرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا كتابه وأرسل رسائله إلى ملوك وأمراء البلاد والنواحي، فأرسل كتابا إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس عظيم مصر وإلى ملك البحرين وإلى ملك الحبشة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتبه إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى التوحيد وعبادة الله عز وجل والدخول في دين الله سبحانه. فهذا بعد خطير جدا كان مترتبا على صلح الحديبية، إن الدعوة انطلقت من الجزيرة إلى آفاق أبعد من الجزيرة، صارت دعوة عالمية يدعى إليها الفرس والروم والقبط والحبش، المسألة صارت مسألة كبيرة، أيضا العرب علمت ذلك. كل هذه المعلومات وكل هذا الاتساع وكل هذه العمليات العسكرية والدعوية سمعت في بلاد العرب وقبائل العرب، فبدأت بعض القبائل تسلم وتأتي المدينة تعلن إسلامها، فاتسعت المدينة وازداد المسلمون في المدينة. ولذلك كان من المناسب أن تتم توسعة المسجد النبوي، وهذا ما حدث بعد صلح الحديبية. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسسه عند مقدمه المدينة كان نحو من 34 متر في الطول و 30 متر في العرض، يعني 34 متر طولا و 30 متر عرضا، هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان له ثلاثة أبواب، وكان له ثلاثة أبواب، وكان هذا المسجد يسع المسلمين في بداية الأمر، لكن لما استفاضت الدعوة وأقبل الناس كثيرا على المدينة ضاق هذا المسجد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للتبرع لتوسيعة هذا المسجد. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه اشترى أرضا بجوار المسجد بأكثر من 20,000 درهم وجعلها لله عز وجل، فتوسع المسجد بهذه الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا، من بنى لله مسجدا كمفحص قطاه بنى الله له به قصرا في الجنة. ومفحص القطاء، القطاء أولا هذا طائر يعيش في الصحراء يشبه اليمام أو الحمامة الصغيرة، هذا الطائر عندما يريد أن يبيض ويتهيأ لكي يجلس على البيض فإنه يبحث عن العش، يبحث عن العش ويفحص عنه التراب، يفحص عنه التراب كي ينظف هذا المكان. فالعش الذي يعيش فيه هذا الطائر عش صغير جدا، يمامة، وبيض اليمام بيض صغير، إذن هذا العش صغير. فمن بنى لله عز وجل مسجدا في صغره كهذا العش الصغير اليمامة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله أدخله الله الجنة. هل عثمان بن عفان يسمع هذه الأحاديث والأمور تمضي هكذا، ولا لابد له أن تكون له مشاركة قوية في هذا الأمر؟ بالفعل اشترى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرضا كي يتسع بها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الأرض التي اشتراها عثمان كانت نحو من 20 متر طول في 15 متر عرض، وبالتالي اتسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وازدادت أبوابه وعظمت بنايته، وذلك لكي يتسع العدد الأكبر من المسلمين. بعد قليل وفي السنة الثامنة كان فتح مكة، يعني ننظر إلى هذه الأحداث، في السنة الثامنة كان فتح مكة، وكان عثمان رضي الله تعالى عنه من جملة الذين شاهدوا أيضا فتح مكة. تقول: ولكنه لم يكن من أصحاب الألوية. الجواب: كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وكعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. عثمان بن عفان له مكانة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن أهل مكة، أمن أهل مكة، أمنهم، من دخل بيته فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن. فأمن النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة إلا 4 نفر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة، منهم عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح. عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح كان مسلما ولكنه ارتد عن الإسلام، يبقى لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدر دمه؟ لأنه ارتد عن الإسلام. أما الآخرون فإما لحربهم الشديد للإسلام والمسلمين، وإما لتشبيبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبزوجاته، أو بالطعن في دين الله عز وجل. الذي حدث بأن عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح أتى إلى عثمان يطلب منه الحماية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإهدام دماء هؤلاء الناس، انتهى الموضوع. قتل 2، وعكرمة ابن أبي جهل فر من مكة، فر عكرمة من مكة، ثم قذف الله تعالى في قلبه الإسلام فعاد وأسلم. أما عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح فإنه ذهب إلى عثمان يطلب حمايته، فأخذه عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح، ولكن عثمان قال له: يا رسول الله مد يدك كي يبايعك عبد الله ابن سعد. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى عثمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحي أصلا من عثمان، وكان لا يرد له طلبا لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا سبحان الله، عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه، وكان من المجاهدين الأبطال، وكان من الذين كان لهم دور كبير في فتوح الأمصار، بل كان قائد أول أسطول بحري يغزو بلاد الروم ويحارب الدولة الرومانية. إذن كان عثمان بن عفان له حضور في فتح مكة. نأتي بعد ذلك بسنة واحدة، في السنة 9 من الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام أتت إليه المعلومات أن الرومان تتجهز لقتال المسلمين، بل إن هذا الأمر كان ذائعا بين المسلمين، أن الرومان يتجهزون لقتال المسلمين، والرومان يساعدهم الغساسنة، والغساسنة هم عرب الجزيرة الذين هم في طاعة الرومان الغساسنة. وفي حديث عمر بن الخطاب: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد، عالية من عوالي المدينة، نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت أتيته بخبر هذا اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، وإذا نزل فعل مثل ذلك. وكنا نتكلم أن بني غسان قد نعلت خيلها تريد غزونا، أن بني غسان قد نعلت خيلها تريد غزونا. لكن ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصلت إليه هذه المعلومات؟ وما هو دور عثمان بن عفان في التجهيزات العسكرية لغزوة خطيرة؟ هذه الغزوة كانت تمهيدا لغزوات لاحقة وفتوحات عظيمة فعلها وقام بها الصحابة الكرام. هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.